السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من اختفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، وتطرقنا إلى مقدمة في أو بين يدي علم البلاغة، وذلك بأن ذكرنا حد علم البلاغة، فشرحنا معنى البلاغة في اللغة ثم في اصطلاح العلماء، وأن معنى البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، وأن للبلاغة ركنين اثنين. الركن الأول هو مطابقة الكلام لمقتضى الحال، وبأسلوب آخر أي لكل مقام مقال، ولكن لا يكفي أن يكون لكل مقام مقال حتى يعد الكلام بليغا، بل لا بد من شرط وركن آخر وهو الفصاحة. ورأينا شروط الفصاحة الست، ومن الأمثلة التي يمكن تدريب الذهن بها مثلا لو قال لك قائل: نشر الأمير ألسنته في المدينة، ماذا تفهم؟ ماذا تفهم؟ نشر الأمير ألسنته في المدينة. فهذا الكلام إذا رأينا الألفاظ نتاعو فصيحة، الألفاظ نتاعو الألفاظ المفردات فصيحة، فإنها ليست غريبة وليس فيها تنافر بين الحروف، وليست مخالفة للقياس الصرفي. إذن الشروط الثلاثة للكلمات: نشر الأمير ألسنته في المدينة، كل هذه الألفاظ توفرت فيها الشروط الثلاثة. لكن إذا ذهبنا إلى الآن إلى الكلام، ننظر أن التعقيد اللفظي لا يوجد، أو ضعف التأليف لا يوجد من ناحية النحو، من ناحية النحوية ليس ثمة ضعف في التأليف. قلنا ضعف التأليف بماذا يعرف؟ بمخالفته للقياس النحوي. نشر الأمير ألسنته في المدينة، ماشي. تنافر الكلمات فيما بينها لا يوجد تنافر، إذن فهناك تناسق في التركيب. الشرط الأول تناسق في التركيب، ماشي، اللي هو الرابع. فهم الشرط الرابع الأول باعتبار الكلام، لكن في هناك تعقيد معنوي ما فهمنا هذا الكلام. فهم، وعندما نقول ما فهمنا هذا الكلام لا لبعد عهدنا عنهم، بل حتى العلماء استنكروا هذا المعنى. قال: ما معنى نشر الأمير ألسنته في المدينة؟ فهو يريد أنه نشر الجواسيس، فالجاسوس لا يعبر عنه باللسان ولكن يعبر عنه بالعين. لو قال نشر الأمير عيونه في المدينة لفهمنا أنه يريد نشر الجواسيس، ماشي. لكن لما قال نشر ألسنته في المدينة حدث لنا تعقيد معنوي، وإحنا اشترطنا من شروط الفصاحة أن يكون خاليا من التعقيد، سواء كان التعقيد لفظيا أو التعقيد معنويا. كذلك لو قال لك مثلا الفرزدق، وما أدراك ما الفرزدق، يمدح هشام بن عبد الملك بن مروان، قل: إلى ملك ما أمه من محارب، إلى ملك ما أمه من محارب أبوه ولا كانت كليب تصاهره، إلى ملك ما كانت أمه من محارب أبوه ولا كانت كليب تصاهره. هنا وش حدثنا من حيث الألفاظ؟ لو نعود الألفاظ وحدها: إلى ملك ما كانت أمه من محارب أبوه ولا كانت كليب تصاهره، الألفاظ رأي فصيحة خالية من تنافر، الحروف خالية من أو موافقة للقياس الصرفي، موافقة زيد ليست غريبة فهي واضحة عليكم السلام. نلجأ الآن إلى الشروط الثلاثة الباقية. الشرط الرابع تناسق الكلمات، تناسق التركيب، فليس ثمة تنافر بين الكلمات. نرجع إلى الشرط الخامس وهو قوة التأليف، قوة التركيب، ليس ثمة شيء مخالف للنحو. قلوا بلى، إن ثمة شيء مخالف للنحو وزيد فيه شيء أدى إلى ضعف أو أدى إلى التعقيد المعنوي، أدى إلى التعقيد المعنوي. حدثنا تعقيد معنوي في هذا الكلام، لأنه كان الأولى أن يقول إلى مالك أبوه ما أمه من محارب، هذا هو معنى إلى مالك ما أمه من محارب أبوه. المفروض إلى مالك أبوه ما أمه من محارب، هذا المالك أبوه، أمه ليست من محارب، هذا المعنى صحيح. لكن لما فصل بين المبتدأ والخبر بشيء أجنبي حدث ثمة تعقيد، حدث ثمة تعقيد، فلم يعد السامع يفهم ما يريده المتكلم، فهذا عيب في الفصاحة. وإذا حدث عيب في الفصاحة يحدث عيب في البلاغة، مفهوم؟ خلو الكلام عن الفصاحة، خلو الكلام عن الفصاحة يقتضي خلوه عن البلاغة، مفهوم؟ ماشي. إذا من خلال هذا التعريف للبلاغة أظن الإنسان يستحضر شروط الستة بهذه الطريقة. فإذا كان المتكلم راعى هذه الشروط تعرف فصاحة، شنو قال؟ المتكلم فصيح، لأن كلامه فصيح، لأن كلامه فصيح وكلماته فصيحة. السلام ورحمة الله. البلاغة قبل وبعد هذا، البلاغة قبل معرفة هذا كله وبعد معرفة هذا كله لا تجعلك بليغا. وليقرأ كتب اللي ألفت في علم البلاغة، المصنفون اللي كتبوا في علم البلاغة تجدهم أكثرهم غير بلاغة. لماذا تهتموا بالبلاغة من ناحية التنظيرية فقط، وإلا هم خلوا أو معظمهم خلوا عن البلاغة. مثلا تكيد قرن مفتاح تاع السكاكي تقول يستحيل أن يتكلم إنسان مثل هذا الكلام، تعقيد من أوله إلى آخره. إذن هو اللي أصل لك في البلاغة كلامه خال عن البلاغة. إذن البلاغة قبل وبعد هذا فن نثري وشعري، فن يلحق لازم إنسان ما يجعلهاش مثل الرياضيات، مثل الكيمياء، مفهوم؟ مثل العلوم هذه تجريبية، بل هي فن يعني يعتمد أكثر ما يعتمد على الذوق والحس. فكيف يتحصل على ذلك؟ قال العلماء يعرف التنافر بالذوق، يعرف التنافر بالذوق، أي تتم لي الدرس أمس، يعرف التنافر بالذوق. والذوق من أين نأتي به؟ كثرة المطالعة، لا بد من كثرة المطالعة، وهذا هو الأمر الذي دائما ندندن حوله. فالفرق بين طالبة العلم تاع اليوم طالبة العلم تاع أمس هو المطالعة، كثرة المطالعة. فقديما كان إنسان يقرأ 3 كتب 4 كتب في اليوم ويرى نفسه مقصرا. اليوم كي يقرأ لك رسالة 40 صفحة يرى نفسه عالم زمانه، يعني مجتهد زمانه، هذا خطأ. فكثرة المطالعة، وكي يقول كثرة المطالعة قصدي في هذا العلم، في علوم اللغة العربية، في علوم اللغة العربية خاصة، فلابد لطالب العلم أن يجعل وردا يوميا يقرأ فيه كلام العرب، إما شعرا، إما أن يكون شعر كشرح المعلقات، الحمد لله متوفرة، الكتب متوفرة، أو يقرأ ديوان الحماسة، الحماسة أبي تمام، الحماسة البحتوري، يقرأ مثلا الكتاب الذي ذكرته لكم أمس العمدة لابن رشيق، هذا من أحسن الكتب، جمهرة أشعار العرب، يقرأ هذه الكتب، يقرأها ما فيش مشكلة، يقرأها مع الأيام، مع الأيام يصير يفهم. هو في المرشح يقرأ صفحة يرى نفسه لم يفهم إلا سطرا أو سطرين، ما فيش مشكلة، كمل الصفحة الثانية والثالثة والرابعة حتى يتمرن على ذلك. إذن فلا بد، إذن البلاغة قبل وبعد هذا فن، يعرف الذوق، يعرف تنافر الحروف بالذوق، والذوق لا يحصل إلا بالمراس وكثرة المضاع. مخالف للقياس باش تعرف، باش تعرف بالصرف، عرفت القياس، مخالفة القياس تعرف بالصرف. ضعف التأليف والتعقيد المعنوي، التعقيد اللفظي، ضعف التأليف والتعقيد اللفظي يعرف بالنحو. نشوف، لابد من مطالعة، لابد من دراسة الصرف. كي نقول لك تدرس الصرف وبالضروره تروح تدرس لينا التصريف العزي ولا لا، ادرس كتاب كالكتب المعاصرة كالتطبيق الصرفي. التطبيق الصرفي كتاب جيد سهل ميسر، يمكن أن تصير يعني يفهمه كل طالب، ما تروحش حتى شذا العرف. شذا العرف مرحلة أخرى، مرحلة أكثر من مرحلة المبتدئين. شذا العرف كتاب مشهور، ولا تغتر إذا رأيت طلبة المدارس الأولى في الشام ولا في مصر يقرؤونه، هذه بيئة أخرى، هم بيئة أخرى، ومع ذلك هؤلاء صار يصعب عليهم فهم مثل هذه الكتب. شذا العرف لابد من مدرس يدرس لك شذا العرف يسهله لك. شذا العرف واسع، كتاب واسع بزاف الحملاوي، تقرأ كتاب ميسر، ميسر كالتطبيق الصرفي. كان عنده وقت أمان تطبيق النحو وتطبيق الصرفي، قرأ تطبيق الصرف. المهم أي كتاب يسير، مو بالضرورة تروح يعني ما تصيبش هذا الكتاب ما تقرأش الصرف، لا قصدي يعني كتاب ميسر يعطيك مبادئ علم الصرف، ويعرف تعقيد اللفظي وضعف التأليف بماذا؟ بالنحو. فتدرس أيضا كتابا ميسرا في النحو، كتاب ميسر مبادئ تاع النحو كالمقدمة الأجرومية ولا كملحة الإعراب أو كتب المعاصرة، ومن أحسنها على الإطلاق دروس النحوية، أحسنها على الإطلاق يعني ثلث أجزاء لحفني ناصف، هذا كتاب رائع لم يؤلف مثله في هذا الزمان، يعني كتاب سهل. عندك النحو الواضح تاع الجارم أيضا، كتب شو كلها سهلة، علاش نروح لازم مقدمة الأجرومية والشروح طويل المطولة لها؟ لا، بعض الناس يجي يدرس لك تحفة الأجرومية رجع لك شرح ابن عقيل، وليس هذا هو الشرط إلا إذا اشترط عليك قال لك سنفصل. لا، أنت العبرة ليست بالكتب الدفع المتقدمين، انظر الكتب المعاصرة سهلة، النحو الواضح كتاب جيد، والدروس النحوية كتاب جيد في النحو. وتعرف الغرابة بكثرة الاطلاع على كلام العرب، تعرف الغرابة بكثرة الاطلاع على كلام العرب، وذلك بأن يجعل الطالب كل يوم، كل يوم مرة، كل يوم شحال حتأخذ منه؟ يدوب خمس دقائق أو ثلث دقائق، يفتح كتاب يبدأ مثلا مختار الصحاح، مختار الصحاح كتاب جيد، يقرأ اللفظة الأولى انتهى خلاص، يغلق في اللفظة الأولى شرحها غض من ذاك، ما يدخلش في اللفظة الثانية حتى يراجع اللفظة الأولى، يشوف الكلمة الأولى هذه أب ما معناها في اللغة، تطلق على الأب اللي هو الوالد، تطلق على النبات المعروف وفاكهة وأبا تبانا، وهكذا خلاص انتقل لك اللفظة الثانية. كل يوم تمر عليك 365 يوم في العام تتعلم 365 لفظة ما كنت تعرفها قبل هذا، أحسب شحال من عام ضاعنا من أيدينا، كل يوم شحال تدي لك زوج دقائق، دقيقتان فقط. وهنا اللي عنده الوقت يبذل أكثر من ذلك، لكن حنا نعطيك أدنى شيء، أدنى شيء هو هذا، ما تقولش مانيش قادر. لذلك طالب العلم لابد أن يتزود بعلوم اللغة هذه. والتعقيد المعنوي بماذا يعرف؟ بالبيان. التعقيد المعنوي يعرف بالبيان، علاش؟ لماذا أخطأ درنا تعقيد معنوي هذا؟ من الذي قال نشر الأمير ألسنته في المدينة؟ علاش غلط؟ لأنه جهل المجاز. المجاز أنت تطلق تسمي الجاسوس عينا ولا يسمى لسانا. لماذا؟ من شروط المجاز طبعا بعد القارينة لابد من الشرط الثاني كما سنرى والعلاقة. شو علاقة الجاسوس باللسان؟ علاقة الجاسوس باش بالعين، هو عينك ماشي هو لسانك. لو كان قال أرسل لسانه ويقصد الوزير هنا صح، لكن أرسل لسانه وهو يريد الجاسوس أخطأ، لأنه ليس ثمة علاقة بين الجاسوس واللسان، هناك علاقة بين الجاسوس والعين، فهو عينك في الناس. بماذا يعرف التعقيد المعنوي؟ يعرف بدراسة علم البيان، مفهوم بدراسة علم البيان، ويعرف مراعاة مقتضى الحال، مطابقة الكلام لمقتضى الحال بالمعاني، بعلم المعاني الذي سيأتي، متى تحذف، متى تذكر، متى تقدم، متى تؤخر، متى تصل، متى تفصل، متى تستعمل الأسلوب الإنشائي، متى تستعمل الأسلوب الخبري، كل هذه منين جيبوها؟ من علم المعاني. تلاحظ من العلوم متكاملة، مفردات اللغة تعرف بها الغرابة، نحو، صرف، مطالعة الأدب العربي، قصدي هذا والمطالعة الأدب العربي، شيء رح طالع علينا حاجة أخرى، مفهوم؟ تلاحظ من العلوم اللغة العربية متكاملة، هذا يخدم الآخر، سلسلة متكاملة. نأتي الآن إلى العنصر الثاني من المقدمة وهو موضوع علم البلاغة. ما زلنا في مبادئ الفن. موضوع علم البلاغة كلمة واحدة نقولها، هو كلام العرب من حيث حسنه وتأدية المعنى المراد. من حيث حسنه وتأدية المعنى المراد. فقولنا من حيث حسنه يشمل علم البديع، وتأدية المعنى المراد يشمل علم البيان والمعاني. مفهوم؟ البلاغة ثلاثة علوم، البلاغة علوم ثلاثة، علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع، هم ثلاثة. وش راح تدرس الآن في علم البلاغة؟ ثلاثة علوم، علم المعاني والبيان والبديع. ف مع دراسة كلام العرب، لكن لا من حيث إعرابه وبناؤه، قسم دراسته من حيث إعرابه وبناؤه شو النحو، لا من حيث تركيب هيئته ومادته، فهذا يتناول الصرف، لا من حيث معناه، هذا يتناول مفردات اللغة، فهمنا؟ لكن من حيث حسنه وتأديته للمعنى المراد، هذا هو علم البلاغة. موضوعه يبحث في كلام العرب، ومعرفة الموضوع مهم حتى لا يدخل الإنسان علما في علم. لذلك ترى العلماء دائما يحددون مواضيع العلوم. شوف مثلا أصول الفقه، عندما لم يحددوا موضوع العلم أتوا بأشياء خالية عن أصول الفقه. ايش دخل وما دخلوا معرفة معاني الحروف في أصول الفقه، ما دخلوا معرفة المجاز والكلام الإنشائي والخبر في أصول الفقه. هذه من علوم البلاغة، ومعرفة معاني الحروف والمفردات اللغة والنحو، ما دخلوا معرفة أقسام الكلام اسم فعل حرف في أصول الفقه. تبهنا؟ فلذلك الإنسان لازم يميز كل علم عن غيره. واحد يقول لك يحتاجها الأصولي، الأصولي يحتاج أكثر من معاني الحروف، الأصولي يحتاج أكثر من معاني الحروف، يحتاج اللغة كلها. إذا ما لنديروا كاع كتب اللغة في أصول الفقه، فهم يحتاج تفسير، الأصول يحتاج تفسير، لازم نديروا التفسير، لازم ندخلوا التفسير في أصول الفقه. لأن هذا ليس كل ما يحتاج إليه العلم نجعله منه، بل نجعل ما هو من ذات ماهية العلم. ما هو هذا العلم؟ العلم علم البلاغة ثلاث أشياء، البديع بيان والمعاني. البديع تصل به مش تحسن الكلام، والمعاني والبيان تصل به إلى تأدية المعنى المراد، منتهى، ما تروحش تدخل أشياء في أشياء أخرى. أما ثمرته الحد والموضوع ثم الثمرة، شفنا الحد الموضوع ثم الثمرة. فالغرض من التخاطب ليس هو التفاهم فقط، ليس الغرض من التخاطب هو مجرد التفاهم فقط، وإنما الغرض كذلك هو التأثير. ولا لا، أنا أستطيع أن آتيك مثلا في درس أو خطبة، أوصل إليك المعلومة تفهمها سلام، لكن ليس هذا هو الغرض. لا لا، لو كان هذا الغرض لكان هذا هو الغرض، لكان كل إنسان يعرف الحق يعتبر داعية. لكن احنا وش نشترط؟ هو التأثير، لازم الإنسان يأثر بكلامه، وإلا إذا ما أثر فلن يسمع شيئا، لأن الكلام الذي تقوله أنت هو يعرفه ويسمعه. من هذا الذي لا يعلم أن الصلاة واجبة؟ يعلم أن الصلاة واجبة. فإذا الغرض شو من كلامك معه لما تروح له تتكلم له عن الصلاة؟ شو المقصود؟ المقصود هو إعلامه والتفاهم؟ لا، والمقصود التأثير عليه. إذن فلا بد من أن نعلم أن الغرض من التخاطب ما هو، زيادة على التفاهم، ما هو؟ هو التأثير. ولا يمكن ذلك إلا بمعرفة البلاغة العربية، التي بلاغة، كلمة البلاغة وش معناها في اللغة؟ الإيصال، بلوغ الشيء أي وصوله والانتهاء، تنهي إليه تلك المعلومة حتى تصل إلى قلبه لا تبقى في أذنه. ويظهر ذلك، الثمرة تظهر من وجهين، يعني أول شيء أن البلاغة يتم بها الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، كالأمثلة التي ذكرناها قد أخطأوا فيها، لا تفهم المعنى الذي يريده، إذن تصل بالبلاغة إلى تأدية المعنى، تحترز بالبلاغة عن الخطأ من تأدية المعنى المراد. كما قال بعضهم: فرب لفظ غريب، فرب لفظ غريب بعد القريب. لفظ غريب يبعد القريب، ورب إيجاز بلغ حد الألغاز، رب إيجاز بلغ حد الألغاز، ورب مجاز أو تشبيه أوقع في حيرة وتيه. يجيك الإنسان بمجاز وتشبيه ما تفهم ولا شيء، ما الذي يريد أن يقول؟ حيرة وتيه. ورب حق وصواب لم يتجاوز عتبة الباب، ورب حق وصواب لم يتجاوز عتبة الباب، عندك حق وصواب ولم يصل إلى السامع، لماذا؟ لقصور الكلام، لقصورك في الكلام، فوقعت في تأدية المعنى المراد. الوجه الثاني كما ذكرنا، كما ذكرنا أنا يمكن معرفة ضعف التأليف من خلال النحو، مخالفة القياس من خلال الصرف، الغرابة من خلال مطالعة مفردات اللغة، التعقيد المعنوي من خلال ماذا؟ إذن لا يمكن الاستغناء عن البلاغة. ما يجيش إنسان يستغني بالمفردات والنحو والصرف يقول خلاص نعرف، لا، لا يمكن أن تقع في التعقيد المعنوي لجهلك بالبيان. ربما لا توقع الكلام موافقا لمقتضى الحال لجهلك بالمعاني، مفهوم؟ إذن فلا بد منهما. لو كان الكلام يحتاج فقط إلى قوة التركيب وعدم مخالفة القياس وعدم الغرابة لقلنا يستغنى عن البلاغة، لكن يحتاج الكلام إلى أن يطابق مقتضى الحال بالمعاني، يطابق مقتضى الحال بالمعاني وتأدية المعنى المراد، وذلك بالبيان لابد، فالخلو من التعقيد المعنوي، مازمش يوصل يكون هناك تعقيد معنوي، مفهوم؟ إذن فتظهر هنا فائدة البلاغة كما ذكر العلماء. ثم احتاجوا بعد ذلك، لاحظ، احتاجوا إلى تحسين، يعني تشوف جبت الكلام مطابق لمقتضى الحال ما شاء الله، وجعلته خاليا من التعقيد المعنوي ماشي، لكن أحببت أن تحسنه. إذن علم البديع تحسيني ليس ضروريا. علم البديع تحسيني كما سيأتي أن بعض العلماء لم يعده من البلاغة، لكن الصواب أنه من علم البلاغة. فهم الذي يأتي بالسجع، الذي يأتي بالجناس والطباق والمقابلة والتورية والتذييل وغير ذلك من فنون علم البديع، مهمة هذه، هي حلاوة الكلام، فيتقبله الناس ويحفظوه، ثم يحفظوه ويعوه أكثر من غيره، لذلك احتاج إلى تحسين الكلام. إذن فالبلاغة ثمرتها تظهر من هذين الوجهين: أولا الاحتراز عن الخطأ في تأليف معنى المراد، ثانيا أنه لا يستغنى عنها بالعلوم الأخرى. أما نسبة هذا العلم، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضح. أما نسبة هذا العلم فهو ينتسب إلى علوم اللغة العربية الاثنى عشر، كان 12 علم من علوم اللغة العربية، وهي النحو كما نظمها بعضهم: نحو وصرف عروض ثم قافية، نحو وصرف عروض ثم قافية. طبعا قد يقول قائل شو الفرق بين عروض والقافية؟ العروض وحده والقافية وحدها. اليوم المؤلفون يؤلفون الكتب يجمعونها كما جمعوا البيان والمعاني والبديع في علم البلاغة، كان اليوم شو يدير؟ العروض والقوافي، العروض والقوافي. العنوان يدل على أن ثمة فرقا بين العروض والقوافي. العروض يبحث في أول البيت، في وسط البيت، في آخر الشطر الأول، في بداية الشطر الثاني، في وسط الشطر الثالث. القافية تبحث فقط في مؤخرة البيت. القافية ليست هي الحرف الأخير فقط، مش تعرف يعني باللي قافية غير العروض. القافية ليست هي الحرف الأخير فقط، الحرف الأخير يسمى الروي، وإنما القافية على خلاف بين يعني 4 أقوال في تحديد معناها، إن شاء الله خطرة أخرى. لأنه بعض الناس يعملوا هو الراوي، لا، الحرف الأخير يقول القافية، كان هكذا الناس يقولوا شعراء، كان هكذا الناس يقولوا شعراء، يجيب لك الحرف الأخير ماشي. مثلا لما تختم البيت الأول مثلا من كلمة من بيتك، تختموا مثلا بكلمة وطن، وطن، لاحظ هذه القافية وطن، ما لازم الأخرين يجوا مثلا عفن، رسن، فهم حزن، فهمنا جعلات الوزن مو بس الحرف الأخير، فهمنا هذا هو القافية ماشي. إذن عروض نحو وصرف عروض ثم قافية وبعدها لغة وقرض وإنشاء، وبعدها لغة وقرض، بعدها لغة قرض وإنشاء. القرض هو الشعر، كيف تستطيع أن تقول شعرا، كيف تستطيع أن تقول القريض. خط بيان، خط بيان معان مع محاضرة، خط بيان معان مع محاضرة. والاشتقاق لها الآداب أسماء، لها الآداب أسماء. هذا كل واحد فن من الفنون، وبعضها صار يدخل في الآخر، صاروا يجمعون العلوم مع بعضها بعض. أما فضله، أول ما يدل على فضل علم البلاغة هو ثمرته التي سبقت الإشارة إليها، الثمرة يكفي، يعني دائما يظهر الفضل من خلال الثمرة. وعلم ليس له ثمرة فيقل فضله، إن لم ينعدم عنده حتى ثمرة، لا من حيث، لا من حيث الكلام، ولا من حيث العمل، ولا أي شيء. شو بدنا نسوي بعد العلم؟ فتسميته علما فيه ضرب من المجاز. كذلك يظهر فضله ثانيا من خلال كونه متصلا بعلم العلوم القرآن الكريم والسنة النبوية، ألا وهو الإعجاز، من علوم القرآن ومن علوم السنة الإعجاز الذي وقع بها، تمام، الإعجاز الذي وقع بها. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: أوتيت جوامع الكلم، كيف يمكنك أن تدرك؟ طبعا لما قال أوتيت جوامع الكلم ما قالهاش هكذا، كيف قال؟ كيف قال؟ فضلت، فضلت على الأنبياء قبلي بست منها أوتيت جوامع الكلم. فهذه من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم. الآن أنت الآن أيها الطالب كيف لك أن تقرر هذا المعنى؟ كيف أوتي جوامع الكلم؟ كيف نشرح حديث في صفحات؟ تأتي بعض الأحاديث تشرحها في صفحات من تشبيه وتمثيل وشيء عجيب في السنة النبوية، هذا لا يتفطن له إلا من كان له علم ببلاغة العرب. إذن لذلك صنف العلماء، كثير من العلماء، في إعجاز القرآن البلاغي كالخطابي والرماني والرازي والباقلاني، هذو كلهم، وابن أبي الأصبع وغيرهم. اللي حب يشوف الكتب المؤلفة يشوف أبجد العلوم أو فهرسة ابن النديم، يشوف الكتب التي ألفت في إعجاز القرآن الكريم. الوجه الثالث: يظهر فضل البلاغة من تعظيم العرب للكلام الذي يجري على البلاغة، فكان الإنسان يقوم بلسانه، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم تبق إلا صورة اللحم والدم. ما هو الإنسان؟ ما هو الإنسان؟ صورة اللحم والدم. حتى الحيوان له صورة اللحم والدم. الإنسان بماذا؟ بفؤاده، بعقله، العقل زد ولسانه. وكانوا قديما يقولون إن عقل الرجل مخبوء تحت لسانه، إن عقل الرجل مخبوء تحت لسانه، معروفة. فالإنسان إذا تكلم، حتى قديما كانوا إذا أرادوا أن ينصبوا واليا، والي مسؤول، واليا على شيء، مو بالضرورة والي على أي شيء، يديروا له مثلا كما هنا في هذا الزمان يديروا له جلسة امتحان، ما هي؟ تكلم، يبدأ يتكلموا معه فقط، يتكلمون معه. في هذا الزمان لا يصلح، كان يبدأوا يتبعونا في هذا الزمان يديرون هذا الامتحان، ما يصلح والي، خرجوا قاع والو. فهكذا سبحان الله، بمجرد أن يبدأ يتحدث، حتى شفنا يعني من اللي قرأ معنا أصول النحو، أحد خلفاء بني العباس كان جالسا وأمامه لعبة، لعبة من اللعب التي يلعبها الملوك، كان ما يشبه النرد وغير ذلك. فلما دخل أحد الناس، دخل فلان يريد الدخول عليك، خبأ هذيك الأمر الذي كان بين يديه، خبأه غطاه. فلما تكلم ولحن كشفه، تفضل لا حرمة لك، أنت لا حرمة لك، ما عندك حتى حرمة. فكانوا يعظمون. لذلك ترى الحجاج وعبد الملك بن مروان الذين يقال عنهما لم يلحنا قط، لا في جد ولا هزل، وقال هكذا عنهم: لم يلحنا قط في جد ولا هزل، ما يمكن يتكلم معك عادي ولا في خطبة ما لا يلحن. يقول عبد الملك بن مروان: شيبتني المنابر، لما سئل عن الشيب الذي ظهر عليه قبل الوقت قال: شيبتني المنابر. لماذا؟ يعلم قيمة الرجل بماذا؟ بلسانه، لأحسن الكلام فإنه يعظم في نظر العرب. لذلك البلاغة لها فضل عظيم من هذه الأوجه. أما واضع علم البلاغة، ونختم بهذا المبحث المقدمة، فلكل فن نشأة وتطور، ما من فن، فمثله كمثل الصبي يولد ثم يبدأ ينمو شيئا فشيئا، هكذا الفنون. فلذلك دائما يبقى الفضل السابق، يبقى دائما الفضل للسابق، ويتم ما بناه السابق اللاحق. والبلاغة عبارة عن البيان عن المعاني والبيان والبديع، وكانت في أول الأمر وحدة شاملة، وحدة متكاملة، يعني علم واحد نظيره النحو والصرف. بكري كي تقول فلان النحوي يعني الصرفي، فما كي تقرأ أنت الكتاب تاع سيبويه ولا غيره ترى فيه النحو والصرف. المتأخرون قسموا بين النحو والصرف، جعلوا النحو علما مستقلا والصرف علم مستقل، كما فعلوا المؤلفون المتأخرون. كذلك علم المعاني والبيان والبديع كان علما واحدا، علم البلاغة. وكان الباعث على ظهور هذا العلم، ما هو السبب في ظهور هذا العلم؟ أسباب كثيرة، منها الغرض الأول أنهم كانوا يرمون معرفة ويريدون معرفة إعجاز القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، عملا بقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وخاصة كثرة الأمثال في القرآن الكريم التي يختمها المولى بقوله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وما يعقلها إلا العالمون. فلا بد إذن من معرفة ما ترمي إليه، ما يرمي إليه أجهز القرآن الكريم والسنة. والثاني، الداعي الثاني لنشأة علم البلاغة هو الدفاع عن إعجاز القرآن، الدفاع عن إعجاز القرآن الكريم، خاصة مع ظهور قول النظام المعتزلي بالصرفة. النظام قال بالصرفة، ما معنى الصرفة؟ الصرفة هو أن القرآن غير معجز بنفسه، القرآن غير معجز بنفسه، ولكن الله صرف العباد عن الإتيان بمثله بناء على، وهذا عجيب، يعني المعتزلة مشهورون بأنهم قدرية، المعتزلة مشهورون بأنهم قدرية في مسألة القدر وأفعال العباد، فهم يقولون لأن العبد هو يخلق أفعاله وله إرادة، لكن سبحان الله إذا ختم الله على قلب شخص كما يقول لك ومن يريد ومن يضلل الله فما له من نور، وإذا ضلت العقول فليس لحدها ضلال، فليس لضلال أحد معقول، هذا ابن تيمية يقول إذا ضلت العقول فليس لضلال أحد معقول. ترى هذا التناقض، من جهة تراه قدري ومن جهة هنا يحكم بالجبر، كأن الإنسان لا يستطيع أن يفعل شيئا في هذا الباب. الله صرف العباد عن أن يأتوا بهذا القرآن، فلا شك أن هذا طعنة في القرآن الكريم، وخاصة أيضا أنه ظهر بعض الناس الذين يريدون أن يتحدوا القرآن الكريم في العصر العباسي وبعده. فمن أشهر من نقل عنه ذلك بعد المدعين للنبوة، هذوما لم يدعوا النبوة ولكنهم نفخوا فيهم، والضلال يأتي من النفخ، إذا نفخ الإنسان في شخص آخر فإنه سرعان ما ينفجر. عبد الله بن المقفع الأديب الكبير العباسي في العصر العباسي، هذا كان آية من آيات الله في الفصاحة والبلاغة، اللي يقرأ كتابه الأدب الكبير والأدب الصغير وترجمته لكليلة ودمنة، وكليلة ودمنة هذا كتاب ألفه الفيلسوف بيضبا الهندي، باش ترجم انت كتاب لهندي على هذا النمط فهذا شيء لا يتأتى لكل إنسان، ليقرأ كتاب كليلة ودمنة يتعجب كيف استطاع أن يترجم هذا الكتاب بهذه الطريقة. فربما اغتر بعلمه أو غرر به. المهم دائما الإنسان هكذا فليحذر. فأراد أن يتحدى القرآن، لذلك اتهم بالزندقة. أراد أن يتحدى القرآن فبدأ يؤلف ثم يقرأ فيقطع الورق. ليش؟ طبعا كلامه هذا اللي قطعوه فوق فوق، لكن يقارن مع القرآن أرمي. حتى مع الأيام قرأ شيء كتبه فقال هذا لا شك. فأراد أن يقارن، فتح المصحف. بمجرد أن فتح المصحف وقع على قوله تعالى: وقيل أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء واستوت على الجودي وقضي الأمر وقيل بعدا للقوم الظالمين. فبدأ يبكي ويقول: والله ما هذا بقول بشر أبدا، ولا يستطيع أحد أن يأتي بمثله أبدا. يقال أنه تاب، يقال أنه بقي على ذلك. المهم أن هذه وجود مثل هؤلاء الناس مما يجعل العلماء يقومون قومة رجل واحد ويذبون عن القرآن، يبينون بلاغته وأنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله. وحتى إن ابن الأثير الجزري لما شرح وقيل هذا الكتاب اسمه كفاية الألمعي في تفسير قوله تعالى: وقيل يا أرض ابلعي، هذا كتاب رائع جدا، فيذكر فيه 36 صورة بلاغية في هذه الآية، 36 صورة، ناهيك عن فوائد أخرى تصل إلى 70 فائدة، لكن يذكر لك 36 صورة بلاغية. من أين له هذا قوة في استنباط مثل هذه الأشياء؟ وكذلك الكندي، الكندي الذي لقب بالحكيم، قال له جلساؤه: هل وضعت لنا شيئا تضاهي به القرآن الكريم؟ شوف الوقاحة. هل وضعت؟ قال: إذا نعم سأفعل. فكتب ثم أراد أن يقارن فوقع نظره على صورة صدر صورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. هذه الآية. فصرخ وقال: والله ما يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذا الكلام. وقال: إني فتحت المصحف فخرجت سورة المائدة. لما سألوه فتحت المصحف فخرجت سورة المائدة فنظرت فإذا هو قد نطق بالوفاء ونهى عن المكث وحلل تحليلا عاما ثم استثنى بعد استثناء ثم أخبر عن قدرته وحكمته في سطرين: ولا يقدر أحد أن يأتي بهذا إلا في أجلاد، أي في مجلدات. والجاهل بكلام العرب لا يتفطن إلى ما ذكره. يعني كثير من الناس يسمعون هذه الآية طوال حياتهم لكن لا يفقهون ما الذي يريد أن يقوله. حتى ذوك الكندي يستعجبون: علاش لماذا تقول هذا الكلام؟ لأنه ما عاشوا مع ألفاظ هذه الآية وما عايشوا أساليب العرب حتى يقارنوا أصلا بكلام الله تبارك وتعالى. إذن السبب الأول هو الاهتمام ببيان معرفة إعجاز القرآن، ثانيا الدفاع عن إعجاز القرآن، ثالثا هو ظهور الضعف في التأليف والكلام والانهيار الذي وصل إليه العرب في الألفاظ والمعاني. مثلا انت لما تقرأ الأدب العربي كما قلت لكم تقرأ مطالعة، بس تشوفوا بلي أبا عمرو من العلاء اللي تكلمنا عنه أمس كلامه له وجه من الصواب لما صار لا يحتج إلا ببيت جاهلي. من خصائص البيت الجاهلي، هذه من خصائص البيت الجاهلي وصدر الإسلام الحمد لله، مش استقلالية البيت. نتحداك نجيب لك قصيدة زهير بن أبي سلمى على ما فيها من كثرة الأبيات، نقدم لك البيت ونأخر عادي. استقلالية البيت، كل بيت مستقل. عن آخر، وهذا مهم لنا احنا اليوم باش تفهم معنى البيت الأول حتى تقرأ البيت العاشر. لا لا، البيت اليوم صار يكمل لك البيت الثاني، البيت الأول يكمل لك البيت الثاني والثاني في الثالث، مرتبط. لو كنت أخر وتقدم ضاعت القصيدة. بيت القصيدة الجاهلية قوة الألفاظ عندهم، قوة الألفاظ وسعة المعاني. ولا شك أن الإنسان الذي يعيش في الطبيعة يكتسب ماذا؟ الخيال الواسع. علاش؟ شوف الجبال والسماء يولي خياله مثل الجبال والسماء، وعنده عزة تاع الجبال، رفعة تاع الجبال والعلو تاع السماء. لذلك ترون أو وصف الوصف الشعر الجاهلي سمة بارزة فيه. حتى ولو جاء يمدح الملك، هو جاء يمدح الملك والملك أو قاعد يقال أو جاء يمدحه وجدوا وجدوا الدراهم، ويدخل الشاعر 40 بيت في وصف الناقة والملك، هذا 40 بيت في وصف الناقة، بعد 5 أبيات في مدح المالك. هذه يعطي على دراهم، يبدأ يوصف لك كيش كانت تمشي الناقة، وش كانت دين، وكيش أين على أي شيء مرت، عينوها كيف كانت عاملة، حتى الشعر نتاعها هل هو مسترسل على تاع الخيل، هل هو مسترسل على جبهته أو لا، الجبال كيف رعاها، هذيك الشجرة، ويسميها لك في البيت الشعري تتعجب. ما الذي ساعدهم على قوة الخيال والألفاظ تساعدهم على هذا؟ بعدين بدأ الكلام العربي ينهار، والبلاغة العربية بدأت تضيع، المعاني بدأت تروح، بدأ يظهر اللحن وين؟ في الألفاظ، وانهيار في المعاني. فاضطروا إلى أن يضعوا علم البلاغة ليحفظ المعاني، والنحو ليحفظ الألفاظ. مفهوم لنا؟ السبب الرابع هو ظهور التنافس بين المدارس اللغوية، فقد كانوا يتنافسون على أفصح الكلام وفصيحه، كما احنا نتنافس اليوم على فصيح الكلام وخطئه. اليوم ما نقول هذا أفصح وفصيح، هذا خطأ وهذا فصيح، ماشي؟ فكانوا يتنافسون هذا أفصح وهذا، يقول لا هذا أفصح، فمما يجعل كل عالم يستدل على ما يقول. فظهر علم البلاغة، بدأ ينمو شيئا فشيئا، أخذ البلاغيون ينحون منحى التخصص، بدأوا يختصون في هذا الفن. خشيت ما أذكره لك، تجده في المبرد، عند المبرد في الكامل، ثم تجده في الخصائص، هذه المباحث تجدها في كل كتاب، الردود وبيان الفصيح من الأفصح، والدفاع عن إعجاز القرآن، والرد على من دعا أنه يأتي بمثل هذا، تجده في كل كتاب. لكن الآن البلاغيون بدأوا يتخصصون، يضعون كتبا متخصصة في البلاغة، فأول من ألف في البلاغة وعلى وجه الخصوص، على وجه الخصوص في البيان، هو أبو عبيدة معمر ابن المثنى، أبو عبيدة معمر ابن المثنى. للأسف على ساعة علمه وجلالة قدره كان شعوبيا، والشعوبي والذي يبغض العرب، وهو الذي يبغض العرب يسمى شعوبي. مثلا من المعاصرين طه حسين كان شعوبيا يبغض العرب ويحتقرهم والشعوبية هي التي خدمت الاستدمار، لأن نظرية الاستدمار الاستعمار يعني نظريتهم على ماذا تقوم؟ مثل هذا المؤرخ الذي أرخ لنا كتب المدرسة، كتب المدرسية التي درسناها ونحن صغار في التاريخ الجزائري، كانت من الذي سطرها؟ شار أندري جوليان، هو اللي ألف. شار أندري جوليان نظريته قائمة، هو يعتقد وينشر هذه النظرية أن العرب يستحيل أن يصنعوا شيئا إلا إذا اختلط نسلهم بغيرهم الأعاج، فلابد إذن من الدخول فيهم. احنا نريد مصلحتكم أيها الناس، نريد أن تكونوا ما شاء الله وما قاش ما شاء الله، لكن هذه نظريتهم. أنظر التاريخ، من يؤلف لنا تاريخ الجزائر؟ لازم نديروا علم اسمه الأراخة قياسا على البلاغة. إذن أبو عبيدة معمر بن المثنى ألف كتاب، وضع كتابا اسمه المجاز، مجاز القرآن، مجاز القرآن. ومجاز القرآن أوسع مما نتخيله نحن الآن. نحن نتخيله بالمجاز هو المجاز المرسل، المجاز العقلي، الكناية، الاستعارة. لا، هو أوسع، أوسع مما نتصور. كي تقرأ المجاز تاع البلاغة اليوم، مش هو المجاز الذي عناه أبو عبيدة مع صح ذكر أنواع المجاز المعروفة اليوم، لكن ذكر أنواع أخرى خارجة عن المجاز. ومعنى المجاز ما تجيزه العرب في كلامها. يجوز أنت تنادي الدار الأهل تاعك، والديك، يا الدار، يجوز عندنا احنا، يجوز تناديهم يا الدار، يجوز الناس يتنادي الدار، راح ندي الدار، تجيز هذا العرب؟ نعم، خلاص هذا هو المجاز، ماشي، هذا هو المجاز، ما تجيزه العرب في كلامها. وذكر أبو منصور الثعالبي في ثمار القلوب، في المضاف والمنسوب، كتاب رائع، شوف كتب الأدبية رائعة جدا، لا تستطيع أن تفضل هذا على هذا. يذكر لك سبب تأليفه. قال أبو عبيدة: لما قدمت البصرة، لما راح للبصرة، وصلت إلى الفضل بن الربيع، وكان أميرا وزيرا، فسلمت عليه وهنأته بالوزارة، دخلت عليه، الفضل بن الربيع مشهور، فسلمت عليه بالوزارة، السلام عليك أيها الوزير المبجل وغير ذلك. فضحك إلي واستدناني، قال ابنه، قعدت أمامه حتى جلست بين يديه فرشه، جلست، ثم سألني ولطفني واستنشدني، فأنشدته من مليح شعر العرب، أي جلسات طيبة، هات ما عندك من أبيات في كذا، هات ما عندك من أبيات في كذا، فأنشدته عيون أشعار الجاهلية. فقال: قد عرفت أكثر هذه، أريد من مليح الشعر، فأنشدته، فطرب لها وضحك. ثم دخل رجل في زي الكتاب، إنسان يعني صاحب علم كتاب، فأقعده إلى جانبي وقال له: أتعرف هذا؟ قال الرجل: لا. قال: هذا أبو عبيدة علامة أهل البصرة. أبو عبيدة علامة أهل البصرة. فشو بدك، تواضع بين أهل الفن الخاص، ما فيش تحاسد ولا. فقال: أقدمناه لنستفيد منه، لنستفيد منه ومن علمه، هذا الوزير. فدعا له الرجل وقرضه وقال: والله إني كنت مشتاقا إليك، كنت حاب نلقاك أنت، إني كنت مشتاقا إليك، وقد سئلت عن مسألة، وهذه مسألة في التفسير، تخدم شوف مجالس تاع الأدب متعلقة بالقرآن. فقال: أفتأذن لي، شوف الأدب رائع، أفتأذن لي أن أعرفها لك، أنا أسألك مجرد سؤال استئذان. فقال: هات. فقال الله تعالى: طلعها كأنه رؤوس الشياطين. علي من يتكلم؟ هل رأيت الشيطان أنت؟ شيطان الجن قصدي، الشيطان الإنس معمر، هل رأيت الشيطان؟ من جوايحكم ما أحد، لا، ليس أحد فينا رأى الشيطان. كيف يشبه الله لنا شيئا وهو شجرة الزقوم بشيء لا نعرفه ولم نره ولم نره؟ فهمنا؟ لا، لا. إذن هذه قاعدة في التشبيه، أنه يجوز التشبيه بشيء مجهول، تشبيه بشيء مجهول، وسنرى لماذا، علاش يشبهنا بشيء مجهول. ما ماشي. فقال له: طلع كأنه رؤوس الشياطين، وإنما يقع الوعد والإعاد، كي توعد واحد حاجة أو توعده تخوفه بما عرف مثله، لازم تعرف. فقال: وهذا لا يعرف، شجر رؤوس الشياطين لا نعرفها. فقال أبو عبيدة: إنما كلمهم الله تعالى بما يعرفون، إنما كلمهم الله تعالى بما يعرفون، وعلى كلام العرب قال امرؤ القيس، شوف امرؤ القيس ماذا قال، شوف كيش تحفظ أشعار تقيس عليها. وعلى كلام العربي قال امرؤ القيس: أيقتلني والمشرفي مضاجعي؟ المشرفي والسيف، يعني هذا يقتلني، يتكلم على واحد، هذا يقتلني والمشرفي مضاجع، أي لا يبرحني، دائما معي سلاحي معي. ومسنونة، مسنونة هي النبال والرماح من السنان، عند هذاك النصل، هذاك تاع الحديدة هذاك. ومسنونة زرق كأنياب أغوالي، لاحظت؟ كأنياب أغوالي، أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي، يعني أنا معي السيف والنبال والرماح، كيف هذا يستطيع أن يقتلني؟ وهم لم يروا الغول. إذن العرب كان عندهم شيء في مخيلتهم، ما هو؟ الغول. بعضهم يفصل يقول لك الشيطان الذكران والغول الإناء، كان يفرقوا، لكن الغول هو شيء وحش يتخيله العرب، هو في الحقيقة جنس من أجناس الشيطان، إذا سمعوا صوته أو شيء، يعني ما هو شيطان صارخ أو غير ذلك. المهم الغول لا خرافة، كاش حاجة اسمها غول، إلا إذا فسرنا بأنه شيطان يتمثل بصورة دابة أو أي شيء. فقال: وهم لا يعرفون الغول، ولكن لما كان أمر الغول يهولهم أوعدوا به. لاحظت؟ أمر الغول، إحنا الغول وإن كنا لا نعرف صورته على التفصيل، لكن شيء مخيف، فنهول بالشيء الذي تخاله العرب شيء عظيم. فكذلك الشيطان، الناس يعني في قلوبهم شيء من قبحه وقبح صورته. حتى الناس مثلا تجيب أي واحد تقول ارسم لي الشيطان، مستحيل يرسمه لك جميل، يرسمه لك يعني ذو قرنين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تطبع بين قرني شيطان له قرنان. يرسم لك مثلا أنف يعني بطريقة، عينه بطريقة، وجهه مثلث، مهم شيء تشبه أقبح صورة وخلاص، طلعها كأنه رؤوس شاطئ، أي فيها أشواك، ها كيش تخيط الشجر تزقهم، فيها أشواك مثل القرون وهذا، اتفقنا؟ فاستحسن الفضل بن الربيع ما قلت، واستحسنه السائل، فعزمت منذ ذلك الوقت أن أضع كتابا لمثل هذا وأشباهه. فوضع كتاب مجاز القرآن، لاحظ؟ يعني ائتيك إلى مجازات القرآن الكريم. جاء عبد الله بن المعتز، هذا عبد الله بن المعتز ابن المتوكل، هذا أديب شاعر. أمس وش نقوله؟ أمسك نقوله، وقف نقوله، قاعد ليلة، يوم واحد أو نصف يوم، كيف قالوا نصف يوم، أمسك خلافة بني العباس يوم وقيل نصف يوم، لذلك لم يعد في أكثر الكتب من خلفاء بني العباس. عبد الله بن المعتز كلمة يعدوش نصف يوم، يوم، بمجرد أن أمسك الخلافة ثار عليه الناس، ثم خرج فرجموه بالحجارة، وجاء أحد الناس فخنقه حتى مات، خنقه حتى مات. فهذا عبد الله بن المعتز أديب شاعر، وهو من ابن المتوكل، المعتز بالله، عبد الله بن المعتز بالله بن المتوكل، عبد الله بن المعتز بالله بن المتوكل. فهذا وضع كتابا سماه البديع، سماه البديع، وذكر 17 نوعا من أنواع البديع، ذكر 17 صورة نوعا من أنواع البديع. وانقضى العصر العباسي الأول، ما يسمى بالعصر الذهبي، وجاء عصر العباسي الثاني، بدأ شوية الانحطاط، ولم يدون العلماء في ذلك إلا ما أثر عن فحول الكتاب والأدباء في ذلك العصر، كإجابة عن سؤال أو مقال أو بحث، خالي يعني بعيد عن التخصص في علم البلاغة. كتابان متخصصان في علم البلاغة، مجاز القرآن والبديع لابن المعتز. حتى جاء الجاحظ ووضع كتابه البيان والتبيين، هو في الحقيقة اسمه البيان والتبيين، غاية ما في الأمر انتشر البيان والتبيين، لأن البيان هو التبيين، فهمنا؟ غاية ما في الأمر أن التبيين مصدر والبيان اسم مصدر. كل واحد يقول السلام والتسليم، وش الفرق بين السلام والتسليم؟ كاش فرق ولا لا؟ هذا مصدر هذا اسم مصدر. فالبيان والتبيين فرق، البيان يعني التبيين، والتبيين هو أنت تتبين. إذا هذا حققه الشيخ عبد السلام هارون في تحقيقه لبيان التبيين، بيان التبيين مطبوع بتحقيق الشيخ عبد السلام هارون حجة هذا العصر في الأدب. وبعده قدامة بن جعفر الكاتب، وأبو بكر بن دريد، وأبو هلال العسكري، كلها كتب فيه. وهؤلاء لم يعتبروا واضعي أو من واضعي علم البلاغة. لماذا؟ لخلو جل كتبهم من جل مباحث البلاغة، ذكروا أشياء يسيرة جدا في علم البلاغة. وإنما يعرف الفضل بعد الله، يعرف الفضل بعد الله لعبد القاهر الجرجاني. عبد القاهر الجرجاني هو الذي يعتبر واضع علم البلاغة. هذا توفي في عام 71 بعد 471 للهجرة. وضع نظرية علم المعاني في دلائل الإعجاز، كتاب اسمه دلائل الإعجاز. وش ضمنه؟ نظرية علم المعاني. وش بقالنا؟ البيان. ووضع نظرية البيان في أسرار البلاغة. وابن المعتز وش دار؟ نظرية علم البديع. إذن هاولك لك علم البلاغة، شوف كيف بيمشي. أول شيء ظهر علم البديع. علاش بديع؟ ما كانوش يحتاجوا في ذاك الوقت أن يضعوا البيان والمعاني، كانت القوة، وإنما كانوا يحتاجون إلى التحسين، فوضع علم البديع. صح، لما ضعفت الأمور جاء عبد القاهر الجرجاني وضع علم البيان في نظر في كتابه أسرار البلاغة، ونظرية علم المعاني في دلائل الإعجاز، وكلاهما مشهور، كتب كتابه مشهورة. ماشي. بعد ذلك حدث تغيير في علم البديع، حيث إن قدامة بن جعفر استخرج 20 صورة، 20 صورة. شحال دار ابن المعتز؟ 17. هذا دار 20 صورة، ولم يوافقه في بعضها، يعني زاد أشياء. يقول لك 17 20 صورة، ما تفهمش باللي 17 زادها 3، لا، وافقه في 7 فقط، يعني غير تماما. شوف ذلك واش تلاحظ باللي كاين تجديد في علم البديع. علم البديع فيه نقد، فيه بناء، فيه أخذ ورد، ما كاش هذاك التقليد الأعمى في علم البديع. فقدام من جعفر يقول لك دار 20، لا يعني أنه زاد 3 على 17، لا، وإنما وافق ابن المعتز في 7 صور فقط، والباقي كله غاير. ماشي. وبعد ذلك بدأ بقي علم البديع يتطور، حتى إن ابن حجة كما جاء في خزانة الأدب ذكر أنه بلغ 70 صورة. علم البديع بلغ 70 صورة، وأوصلها بعضهم إلى 142 صورة. علم البديع نلاحظوا بلي فيه نشاط وفيه تجديد وفيه تغيير، إلا أنه لم يحدث شيء من ذلك في علم البيان والمعاني. بقي على ما ألفه من؟ بقي الناس عالة على ما ألفه عبد القاهر الجرجان، صاروا عالة، بقوا كما العلوم، بعض العلوم الشرعية كتب أصول الفقه، كان فيه تجديد في بداية الأمر، بمجرد أن ظهر المحصول تاع الرازي والبرهان تاع الجويني خلاص بقي الناس عالة عليه. فترى الناس ولا وش يديروا؟ يأتون فيشرحون المحصول، وهذا يدير حاشية، والأخر يزيدوا هذا تلخيص، بعد الأخر لا حاشية على التلخيص، وبعد الأخر فأشياء يعني جمد فيها العلم، علم الأصول، وكذلك علم النحو، كذلك علم النحو أصيب بجمود كبير، يعني خلا من المناقشات والتجديد والتغيير وتحقيق المسائل. كذلك هذا علم البلاغة بقي إلا واحد شذ شوي دار حاجة جديدة وهو الزمخشري، دار حاجة جديدة يعني. الزمخشري توفي في العام 538 للهجرة. وش دار الزمخشري في علم البلاغة؟ كتاب أساس البلاغة. وأساس البلاغة مش تكون عارف شيء مبتكر وفيه إبداع، هاو الأمة تحتاج إلى مبدعين. ماذا فعل؟ أساس البلاغة هذا معجم خاص بمجازات العرب، يعني هل كل كلمة استعملتها العرب في المجاز؟ هل كل لا، كان كلمات لم تستعمل مجازا، فهو جمع الكلمات التي استعملت مجازا فهم؟ ويبدأ على حروف المعجم الألف باء تاء ثاء إلى غاية الياء، تروح أنت تشوف هذه الكلمة معناها في اللغة كذا، واستعملتها العرب مجازا في كذا وكذا وكذا. كلمة ثانية مثلا في حرف الجيم معناها كذا، لكن استعملتها العرب مجازا في كذا وكذا، فطلعت فيه ابتكار فأعطاك باب أو إبداع في علم في علم البيان، خش المجاز من علم البيان للمعاني. حتى جاء أيضا الرازي فاختصر أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز، لصقهم للزوج واختصرهما وسماه سمى كتابه نهاية الإيجاز، نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز. فخر الدين الرازي مشهور بعلو كعبه في اللغة، إذا بدأ يتكلم في أسرار البلاغة لا يقف. توفي في العام 606. وش دار نهاية الإيجاز لدلائل الإعجاز؟ وش دار جماعة؟ وش دار القاهر الجرجاني جمعهم ولخصهم. ثم جاء السكاكي وهو من المعتزلة الذين تأثروا كثيرا بالفلسفة والمنطق، وألف كتابه المفتاح، مفتاح العلوم، مفتاح العلوم. وللأسف يعني عقد كثيرا علم البلاغة، فخرج عن كونه فنا إلى كونه عملية حسابية، على كونه علم نظري جرد هكذا واحد زائد واحد يساوي اثنين، فما تشعرش فيه بتلك بذلك الرونق الذي للغة العربية. طبعا كي قلت المفتاح، مفتاح يعني هو الأصل، مفتاح العلوم. لاحظوا باللي من خلال هذا الاسم اللي يسمع مليح كتب البلاغة يعرف باللي هذا هو اللي جاء وبقي الناس تحته. مفتاح العلوم، وش قصده مفتاح العلوم؟ قسمه إلى أربعة أقسام، هذا الكتاب قسمه إلى أربعة أقسام مهمة. القسم الأول علم الصرف، القسم الثاني علم النحو، القسم الثالث علوم البلاغة، القسم الرابع الشعر. صرف نحو بلاغة شعر. وش بتلاحظوا باللي يجمع أمورا في اللغة العربية يجمعها في كتاب واحد، ولكنه أهمل علم البديع، مذكرش البديع، وعده لا يخدم تأدية المعنى المراد، وهذا خطأ. لأن البلاغة ما هي؟ مطابقة الكلام لمقتضى الحال، ومقتضى الحال أحيانا يحتاج بأن نحسن هذا الكلام، نحسنه ببعض المحسنات البديعية كالتورية. أنا أحيانا أضطر إلى أن أوري، لا أضطر إلى أن أوري، استعمل التورية، فلذلك مقتضى الحال أنني أوري. معناته عندي إنسان جالسين معي اثنين، واحد يفهم ما أرمي إليه واحد لا يفهم، استعمل التورية حتى يفهم عني الخبير بي، مفهوم لا؟ إذن علم البديع ضروري أيضا، ما يقولوش ضروري كضرورة علم البيان والمعاني لا، لكن يدخل في علم البلاغة. المهم هنا صار العلم جامدا وجرى العلماء على هذا الكتاب مفتاح العلوم شرحا وتلخيصا ووضع حاشية. من أهم الشروح مفتاح المفتاح لقطب الدين الشيرازي، قطب الدين الشيرازي. الثاني شرح المفتاح للخلخالي، وأيضا شرحه شرح المفتاح لابن كمال باشا. هذه شروح كي يدلوا له تلخيصات. من أهمها المصباح في اختصار المفتاح، هذا لبدر الدين بن مالك، بدر الدين ابن مالك يعني وليد ابن مالك، ابن مالك المشهور بالألفية، عنده ابنه اسمه بدر الدين، هذا وضع كتاب اسمه المصباح. والثاني تلخيص المفتاح، وهذا هذا كتاب المشهور، أشهر كتاب الذي يدرس اليوم في الجامعات والمعاهد، هو كتاب تلخيص المفتاح للخطيب القزويني رحمه الله. وعندك أيضا كتاب الفوائد الغياثية في علم المعاني والبيان والبديع لعبد الرحمن الشيرازي. لما كان تلخيص المفتاح لمن؟ للقزويني، أهم الكتب باقي الناس الآن عالة عليه، أفضل مما يروح الكتاب تاع السكاكي، أفضل يعني. شوف أصل المفتاح، بعدين جاء كتاب تلخيص المفتاح، بعدين ولو الناس عالة على تلخيص المفتاح أهملوا المفتاح تاع السكاكي. تلخيص المفتاح أول من شرحه هو المؤلف نفسه، نفسه والمؤلف نفسه شرح سماه إيضاح تلخيص. ذلك لما تسمع العلماء تاع البلاغة يقول وقال في الإيضاح، يقصدون القزوين قال في الإيضاح أي شرحه للتلخيص. وأيضا الخلخالي وبهاء الدين السبكي سماه عروس الأفراح، هذا كتاب مشهور أيضا يعني كعروس الأفراح. كان اليوم كتاب سماه شروح التلخيص، طبعهم في أربعة في كتاب واحد حواشي، جزء ثاني وثالث تقرأ الكتاب. من أهمها شرح الإيضاح تاع القزويني وعروس الأفراح تاع السبكي. عروس الأفراح يرجع بزاف الناس إليه، وغيرهم، ومنهم التفتازاني له الشرح الكبير الشرح الصغير طبع مع الكتاب هذا شروحات التلخيص، وابن يعقوب المغربي في مواهب المفتاح. وممن نظموه كان ينظموه تلخيص المفتاح، نظموه الأول الخاضر بن محمد، وش سماه أنبوب البلاغة، والسيوطي في عقود الجمان مشهور هذا. لا شو اللي شرح المنظومة تاعه؟ نفسه السيوطي شرحها عقود الجمان، هذه تحفظ في كثير من البلدان. وكاين كتاب المشهور الجوهر المكنون في الثلاثة الفنون لمن؟ لعبد الرحمن الأخضري، هذا كتاب معروف الجوهر المكنون، يحفظ في موريتانيا والحجاز، الجوهر المكنون للأخضري عبد الرحمن الأخضري. ومنهم من اختصره، زاد اختصر تلخيص المفتاح. واش دار له ابن عرفة مرة، ابن عرفة المالكي مشهور، اختصر خطرات كتاب تاع ابن الحاجب، اختصر لما سئل عن عبارة قالها قال مش فاهم هذا ابن عرفة قال والله لا أذكر ماذا قلت، ما أعرف وش كتب لشدة الاختصار فوصل به الحد مهم أختصر، أنا نحب نختصر. وهذا لا شك أن الاختصار عيب إذا كان على هذا النحو أنك تتجه. ماشي، نبدأ إن شاء الله تعالى بالعلم الأول من علوم البلاغة بعد هذا التمهيد الطويل، لكن إن شاء الله يكون نافع، وإن شاء الله يكون نافعا. يعني إنسان لابد يأخذ نظرة عن الحد والموضوع ثم الثمرة، لا لا، ثم نسبته وفضله والواضع. فلن تطرق إلى مسائله لا يهم وزيد أو حكمه لا، إنما هذه الأمور التي تهمون. أول شيء علم المعاني، علم الأول الذي نتدارسه معا هو علم المعاني، ثم عندما نكمل علم المعاني نتطرق إلى علم البيان، ثم بعد علم البيان نأتي على علم البديع، وسنسير على عدم الإطالة، ومن شاء الأمثلة كثرة الأمثلة لأنه أمر لا يحد، فليرجع إلى الكتب المؤلفة ويتدرب عليها. نحن ندي الزبدة فقط. أول شيء نتطرق إليه في علم المعاني هو حده، التعريف به. فنقول إن علم المعاني هو العلم بأحوال اللفظ العربي. وكان نقف هنا، لو وقفت هنا صحيح ولا خطأ؟ خطأ. لماذا؟ لأن النحو أيضا يبحث في اللفظ العربي، الصرف أيضا يبحث في اللفظ العربي، العروض يبحث في اللفظ. بدنا لازم نخرج بقية العلوم، فنقول معرفة أحوال اللفظ العربي، العلم بأحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال، معرفة أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال. حتى تختصر التعريف قل قواعد معرفة أو قواعد اللفظ لمطابقته مقتضى الحال، قواعد اللفظ ليطابق مقتضى الحال. ما هي قواعده حتى يطابق مقتضى الحال؟ ماشي. وكلمة المعاني في اللغة العربية منين جاية؟ منين جاية الكلمة المعاني؟ مفردها معنى، والمعنى في اللغة له معاني، المعنى في اللغة له معاني، من أهمها الذي يهمنا هو القصد. فالعرب تقول عنى فلان الشيء أي قصده، عنى فلان الشيء أي قصده. ومنه قولهم إياك أعني واسمعي يا جارة، إياك أعني واسمعي يا جارة، كما نقول إحنا الهضر عليك بمعنى على جارك. ومنه كاين معاني أخرى للمعنى، منها الظهور عانت الأرض إذا أخرجت بركاتها وثمارها، عانت الأرض. عرفت على السماء والمعنى معنى البكعش، لأن الناس تقصده وهو الذي يظهر لك ما يريده المتكلم، فسمي المعنى بهذا الاسم لأنه هو الذي يظهر لك ما يريد المتكلم قوله، زد وهو المقصود. المعاني لذلك ترون من قواعد الفقهية العبرة بالمعاني، بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، المقصود هو المعنى. إذن فالمعنى نقول مأخوذ من عنى يعني بمعنى قصد يقصد، أو من عنى يعني بمعنى أظهر. ماشي. وحده شفناه هو العلم بأحوال اللفظ التي بها يعرف أو التي بها يطابق مقتضى الحال. ماشي. نشرح هذا التعريف فقط بسرعة، شوف منها وش قلنا. العلم بأحوال اللفظ التي بها يطابق مقتضى. ما هي أحوال اللفظ؟ اللفظ ما هو اللفظ؟ هل هو الكلمة فقط؟ اللفظ ما هو؟ الكلمة فقط واحدة لا يمكن تكون جملة، عباكم بالجملة لفظ. الفرق بين الكلمة والجملة شو؟ الكلمة لفظ مفرد والجملة لفظ مركب، حتى انتم كي تعرفوا الكلام تقولوا هو اللفظ المركب المفيد. إذن الكلمة قول مفرد لفظ مفرد، والكلام لفظ مركب. إذن احنا أحوال اللفظ، إذن أحوال اللفظ انت وش دير في ذهنك؟ أحوال اللفظ نوعان، أحوال الكلمة المفردة وأحوال الجملة، أحوال الكلمة المفردة وأحوال الجملة. عن المعاني تبحث في هذه الأمور. أحوال اللفظ مثل الذكر والحذف. أنا اخترت نقول لك باللي هذا المبتدأ محذوف. المبتدأ لفظ ولا جملة؟ مفرد ولا جملة؟ مفرد. إذن الحذف والذكر والتقديم والتأخير والقصر. القصر بمعنى الحصر. ما جاء إلا زيد، أين هو المقصور؟ زيد. هذول اللي بحثوا فيه المقصور. ماشي. أحوال الجملة، أحوال الكلام يعني الجملة، كالخبر والإنشاء. هل نقول المفرد خبر وإنشاء ولا الجملة خبرية وإنشائية؟ إذن وصف الخبر والإنشاء يتعلق بما؟ بالجملة لا بالألفاظ المفردة. زيد الإيجاز والإطناب والمساواة، عندهم هذا البحث واحد. خرج من ثلث بحوث. هذا بحث واحد، الإيجاز والإطناب والمساواة. الإيجاز يتكلم مع إنسان البارح شفناها مع إنسان ذكي، الإطناب إنسان ذليل، مساواة إنسان عادي مقام عادي، مساواة يتكلم كلام لم توجز ولم توطن ولم توطن، هذا مساواة بينهما. هذا يتعلق بماذا؟ بالألفاظ، بالجمل. إذن ما يتعلق به الألفاظ الذكر والحذف والتقديم والتأخير والقصر، وما يتعلق بالجمل هو الإنشاء والخبر، خبر والإنشاء والإيجاز والإطناب والمساواة، الإيجاز والإطناب والمساواة والفصل والوصل. علم المعاني تعرف ايش فائدته؟ فائدته لكل مقام مقال، حتى إن بعضهم يحصر علم البلاغة في المعاني. وعلاش بدينا به؟ هو المعنى المقصود، هو المعنى. أما باش كيف تخرج لي هذا المعنى، كيف تخرج لي هذا المعنى من تشبيه، وأنا نظن بلي هذا شيء زائد. أنا أعطيني المعنى قبل كل شيء، اتفقنا؟ ثم أكس هذا المعنى حلة، نوجد الشيء ثم نكسوه حلة. فالبيان راح يجيب لك كيف تخرج هذا اللفظ. أنت في مقام، لكل مقام مقال. في مقام التعليم هناك خطاب معين، وهو الهدوء والتريث وضرب الأمثلة والاستدلال والإطالة في الاستدلال والإقناع والتكرار، تبانا؟ بخلاف الخطبة الوعظية. لا، الخطبة الوعظية مبناها على رفع الصوت، ترفع صوتك، زد ثم تخفض أحيانا، زد وترك، تترك كثرة الاستدلال، خايف بدأت تستدل على كل حادث تذكره. روى أبو داود في سننه وهو صحيح، إلا أن بعض العلم رماه بالضعف لوجود متروك فيه، لكن له طريق أخرى. خلوك وحدك، خرجت عن الموضوع. لكل مقام مقال، من حيث الهيئة ترفع الصوت، من حيث الاستدلال، من حيث السرد. أنت تبقى تتكلم في الوعظ لا تسكت، خلاف العلم يظهر عليك الهدوء الفكر. تمام. لكل مقام عنده مقال. ومثاله، نعطيك مثال، قول الله تبارك وتعالى، انتبه على حكاية عن أهل عن الجن، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ما قبل أم يخالف ما بعد أم. وأن لا ندري أشر أريد، ففي الجملة الأولى ما قبل أم حذف المسند إليه. من الذي أراد؟ من الذي أراد؟ المسند إليه جملة ولا مفرد؟ مفرد. مسند إليه يعني المحكوم عليه، الفاعل. حذف المسند إليه، كاشو أريد. من الذي أراد؟ حذفناه. وفي الجملة الثانية ما بعد أم ذكر المسند إليه، حذف ذكر، حذف وذكر، لاحظنا؟ إذن هذا يتعلق باش علم المعاني. ماشي حذف وذكر. الآن تبدأ تبحث حذف علاش حذف هنا ذكر. هناك دخلت في علم المعاني، دخلت في علم المعاني. إذا ثم علم المعاني هذا نستعمله دائما في دروسنا غاية ما في الأمر، علاش نقول الناس بعدم ببحث علم المعاني؟ لا، الحذف والذكر. فتبحث لماذا، لماذا حذف هنا وذكر هنا؟ لأحوال اللفظ صبناها ولا لا؟ وشنو هي؟ حذف والذكر. أحوال اللفظ هي الحذف والذكر. الآن التي بها يعرف مطابقة مقتضى الحال، التي بها يعرف مطابقته لمقتضى الحال، نشوفه هل طابق الحذف والذكر مقتضى الحال. ننظر فيما قبل أم حذف المسند إليه، حذف الفاعل لأنه، لأن الجن تأدبت مع الله فلم ترد أن تنسب الشر إليه، ما قالش وأن لا ندري أأراد الله شرا بمن في الأرض، لا، ما حبوش أنهم ينسبوا الله تعالى إلى الشر، والشر ليس إليك كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. في المقام الثاني مقام خير، فأرادوا أن يصرحوا بلفظ الجلالة وهو الله، فقالوا ما أراد بهم ربهم رشدا. إذن هنا مقتضى الحال ما هو؟ هو ثناء على المولى تبارك وتعالى وتنزيهه عن الشر، نسبة الشر إليه. فناسب سبحان الله الحال اللفظي الحذف والذكر. رأينا أنه الحذف هنا ناسب، الحذف في الجملة الأولى ناسب المقام، والذكر ناسب المقام. هذا هو علم المعاني، معرفة أحوال اللفظ. إذا نسبنا حتى قبل عن أحوال اللفظ، ذكر تقديم تأخير كذا. ومما ذكره أبو هلال العسكري في كتابه كتاب الصناعتين النثر والشعر، النثر والشعر، هذه الصناعتان الشعر والكتابة، ذكر شيئا منيح يعني يفيدنا في هذا الباب، أن جعفر بن يحيى البرمكي معروف البرامكة وولعهم بعلوم اللغة، أنه قال مع إعجابه بالإيجاز: متى كان الإيجاز أبلغ كان الإكثار عيّاً. تتكلم هذا حشو وزيادة، الإيجاز أبلغ أوجز، ومتى كانت الكناية في موضع الإكثار كان الإيجاز تقصيراً. مفهوم لا؟ أنت لك توصي ابنك، ابنك توصيه بوصية، وشن عليك؟ عليك أن توصي، عليك توصي أوجز في الوصية حتى يحفظها. وكانت تكثر له هنا رك أصبت بالعيب. إذن الإيجاز والإضمام مناسب هنا المقتضى الحال، الإيجاز هنا مناسب المقتضى الحال ماشي. وكذلك في الصناعتين أن يحيى ابن برمك أمر اثنين، كان وزير، أمر اثنين أن يكتب كتابا في معنى واحد، حكم زوج قال مكتب تكتاب في هذا المعنى وتكتب كتاب في هذا المعنى، فأطال أحدهما طول خرجوا في سفر، واختصر الآخر، فقال للمختصر وقد نظر في كتابه: ما أرى موضع زيادة. لاختصر قال: والله تغمد زيد ما شاء الله، أتى بكل شيء ولم يخرج شيء. وقال للمطيل: ما أرى موضع نقصان ما شاء الله. أنا الذي أطال لم ينقص، والذي اختصر لم يزد. تفهم؟ فهموا، ما أرى موضع زيادة وما أرى موضع نقصان، اتفقنا؟ ما أرى موضع نقصان يعني الذي أطال أتى بأشياء في محلها، والذي اختصر ما أرى موضع زيادة. كذلك علم البيان بعدين شفت كيف نعلم، خلاص لازم نهضر مقتضى الحال، خلاص نتكلم على مقتضى الحال ماشي. البيان من بعد يجي يعلمك كيف تخرج هذا الكلام في ثوبه المناسب، خلاص مقتضى الحال، خلاص إيجاز إطناب فصل وصل ذكر حذف تقديم حذف، لكن كيف أخرجه في المقام العلمي علوم تجريبية. لو تصف السيارة، لو تصف الشمس، واحد يقول لك صف الشمس، تبدأ تتكلم الشمس مثلا تقول زهرة كساها الله تعالى لونا وجعلها في كبد عليائه ما تبدأ تكلم زهران. هذا كلام بلاغي، لكن واحد يجي في علم الزهرة هي كوكب اللقية، ثم هي كوكب كذا واتساعه بكذا، أنا خرج. إذن لكل مقام مقال في البيان، فالبيان يصلح في المقام تاع البلاغة ولا يصلح في المقام تاع العلم التجريبي وغير ذلك. ومرة هذا يحكيها أحمد بن خلاد قصة طريفة مش تبين لك باللي دائما لكل مقام مقال. يذكر أنه هذا أحمد بن خلاد حدثه أبوه أن أباه قال لبشار بن برد، بشار بن برد من شعراء الفحول، ولكن قلنا لا يحتج به في النحو، صح ماشي مات فحل من الشعراء. فبشار بن برد سأله هذا خلاد فقال له إنك لتجيء بالشيء الهجين المتفاوت، راك تجيب شيء تستهجنه النفوس ويخالف ما عرف عنك، أنت معروف بالشعر القوي المتين. قال بشار وما ذاك، مش تقول بشار هذا وما ذاك؟ قال بينما تقول شعرا تثير به النقع الغبار الناس قاعد تنور وتخلع به القلوب مثل قولك إذا ما غضبنا غضبة مضرية هتكنا حجاب الشمس أو تقطر دما، قال إذا غضبنا هتكنا حجاب الشمس أو تقطر دما، إلا أن تقطر دما أي إلى أن تقطر دما، هنا أو بمعنى إلى، هتكنا حجاب الشمس كنا عن مثل القلب عنده حجاب، إلى أن تقطر دما إذا ما غضبنا غضبة مضرية هتكنا حجاب الشمس أو تقطر دما، إذا ما أعرنا سيدا من قبيلة، إذا ما أعرنا واحد سلفنا، إذا ما أعرنا سيدا من قبيلة ذورا منبر، إذا أعرناه ذورا منبر أعطيناه المنبر يتكلم صلى علينا وسلم، إذا ما أعرنا سيدا من قبيلة ذورا منبر صلى علينا وسلم، وهذا مدح ولا لا؟ يمدح بقبيلته. قال أين هذا؟ شوف بشار ما تذكر وش قال، وش تخيلوا بشار بن برد؟ تخيلوا يعني فوق جبل ويصرخ إذا ما إذا ما غضبنا غضبة مضرية هتكنا حجاب الشمس أو تقطر دما. قالوا أين هذا من قولك ربابة ربة البيت تصب الخيل في الزيت لها سبع دجاجات لها عشر دجاجات وديك حسن الصوت. هذا قالها بشار، ربابة ربة البيت تصب الخيل في الزيت، الخلة تصب الخلة في الزيت لها عشر دجاجات وديك حسن الصوت، أين هذا من ذاك؟ وش قالوا بشار بن برد؟ قال يا هذا لكل وجه لكل وجه وموضع، لكل شيء له وجه وموضع، لكل مقام مقال. فالقول الأول جد، القول الأول كنت في الجد، وهذا قلته في ربابة جارتي أو جاريتي، في ربابة جاريتي تخدمني، وأنا لا آكل البيض من السوق، قالوا ما نأكلش البيض من السوق، وربابة هذه لا عشر دجاجات وديك، فهي تجمع لي البيض وتحفظه عندها، فهذا عندها هذا البيت اللي قلته، فهذا عندها أحسن من قولي قف نبكي من ذكر حبيبي ومنزلي. تبانا يعني أحسن من قول، يعني تروح أنت لربابة جارية عامية تروح تقول قيفة نبكي من ذكرى، شوف إيش فيها، لكن كي تثني عليها بيتين ربابة وربة البيت هذا تحفظه وتسر له. قالوا هذا ربابة وربة البيت أحسن من قيفة نبكي من قيفة نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي عندك، تشكون أفضل عندك هذا؟ هي عند هذاك أفضل. فلكل مقام مقال وكل حديث له ما يقال. علم المعاني عرفناه، ما معنى المعنى في اللغة؟ تفضلوا القصد هو الظهور. جيد. وفي الاصطلاح العلم علم بالأحوال اللفظ، وكان أقول العربي وذكما علم بأحوال اللفظ التي بها يطابق مقتضى الحال. ماشي. هذا علم المعاني له ستة أبواب كين بحثوها. إذا وش راح ندرسه قا في علم المعاني؟ وش ستة أشياء، ستة أبواب. الباب الأول، اسمعوني، الباب الأول نضبطهم بعدين ديروا حاضنة من قسمهم إلى ثلاثة ثلاثة. الباب الأول الخبر والإنشاء. الباب الثاني، طبعا ما شاء الله درسوهم على الترتيب هذا، لكن نبين لك باش تأكيد تدير حاضنة هذا بيتكتب بهذا الترتيب، لكن في النشر مش راح يكون على هذا الترتيب، كي بدأوا نفصلوا مش راح يكون على هذا الترتيب، لكن حاب نضبطهم لك بهذا الترتيب باش تم بعد الدير حاضنة تضبط ثلاثة مع ثلاثة واحدة. إذن الباب الأول الخبر والإنشاء، الثاني الوصل والفصل، والثاني الثالث الإيجاز والإطناب. هذا تعمل أحوال الجملة، أحوال الجملة تضبطهم، هذا أحوال الجملة. وبابان يتعلقان، بابان يتعلقان بأجزاء الجملة، وشنو هما؟ القصر والتقديم والتأخير، القصر والتقديم والتأخير، نقدم اللفظ ونأخر اللفظ. والقصر أقصر ماذا؟ نقصر اللفظ، أقصر اللفظ، مفهوم؟ وكاين باب سادس يشمل ماذا؟ أجزاء الجملة والجملة معي، وهو الحذف والذكر. احنا اخترت نقول هنا كاين جملة محذوفة، وحنا كاين هنا لفظ محذوف. ماشي. إذن هاي لك أبواب المعاني، مش هي قال الحاجة، ستة أبواب تضبطها، ثلاثة متعلقة بالجملة، بابان متعلقان بالأجزاء الجملة اللي هي المسند والمسند إليه، وباب واحد يتعلق بالجملة وأجزائها معا وهو الحذف والذكر. شو هو الباب الأول؟ الخبر والإنشاء. الباب الأول هو الخبر والإنشاء. هل تصورنا علم البلاغة؟ يعني صورناه شوي في شبدا وكذا، ثم تفرع إلى ثلاث علوم، وكل علم مثلا علم المعاني قلنا علم بأحوال اللفظ التي بها يعرف التي يعرف بها مطابقة لمقتضى الحال. البيان لا، البيان إيراد المعنى على هيئة معينة. كيش راح نجيبه بتشبيه ولا بلا تشبيه؟ إذا راح نجيبه بتشبيه هاو تشبيه العادي والضمني والتمثيلي والبليغ والاستعارة والكناية، صح؟ بعد ما تجيب التشبيه تاعك، هل تخلي هكذاك عاري عن التحسين، جيب ساج ما تجيب ساج، جيب طباق ما تجيبش طباق؟ يمكن هنا عندك علم البديع. ماشي. هذه البلاغة تدرسها بهذه النقاط. نقف هنا يكون أفضل. ماشي. حتى نأتي غدا إن شاء الله على الخبر والإنشاء، لأن الخبر والإنشاء بعد ما نعرف الخبر والإنشاء للزوج نبدأ نقسمه وحده، الخبر وحده والإنشاء وحده. يعني ندرس الخبر أنواعه وأغراضه وإلى ماذا ينصرف هذا الخبر، على ماذا يدل هذا الخبر، وهذا لا شك أنه يحتاج إلى تفرغ له أفضل من أن نضيفه. هذا يقول: هل قصيدة صفير البلبل؟ علاش؟ من قال إنها للأصماء حتى تسأل هل هي فصيحة أو لا؟ هذا من لعب بعض اللعب الذي انتشر عند كثير من الناس. بعض الناس يبذل وقتا يحفظها، احفظ كلام الله، احفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، احفظ معلقة، شوف الجد لا يحفظونه. صوت صفير البلبلي هذه القصة لا أصل لها عند الأدباء، وإنما هي من الموضوعات التي اشتهرت على ألسنة الناس، ولا غرابة في ذلك، فالوضع اشتهر في الأدب العربي ويحسنون الوضع، وهذا لم يحسن الوضع، لأن الناس الذين يضعون كيف قال خالف الأحمر الذي وضع أبيات عند الكوفيين، تتعجب يعني من علم خالف الأحمر، علم عجيب. فلما وضع أبيات ضمن معلقة زهير بن أبي سلمى، وضع ثلاث أبيات يستحيل أن تفرق وتميزها عن قول زهير بن أبي سلمى، ورددها الناس وحافظوها حتى جاء الثقات العدول وصفوها، قالوا لا هذه من وضع فلان، وعرفوه سيدل على علمه، هذا من وضع فلان، وضع خالف الأحمر. والنحاة يضعون أبياتا لاستشهاد على القواعد، والفقهاء يضعون أبياتا لاستشهاد على بعض الفروع الفقهية، كاستشهادهم بقول بنونا بنو أبنائنا وبناتنا أبناء الرجال الأباعد، هذا ليش جابوه في بين بلي العصبة في الميراث، هؤلاء الفرضيون وضعوه. فكل أهل فن تجدهم يضعون أشعارا كما وضعوا في علم الحديث أحاديث. فقصة الأصمعي هذه، الإنسان كي يدرس سيرة الأصمعي يرى فيه ذلك الجد، ذلك اللغة العظيمة، ولكن شوف السؤال يدل على أنه ليس لام، هل هي فصيحة ولا لا؟ فصيحة لعبة، والله تعالى أعلم وأعز وأكرم. نكتفي بهذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، السلام عليكم.